الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا والنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة ليلة الأربعاء ليلة 13 من ربيع الثاني لعام 38 و400 الموافق ليلة 11 من الشهر الأول لعام 17 و2000 نبدأ قراءة شرح كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته للإمام أبو عبيد القاسم السلام الشرح لأخينا الشيخ الدكتور محمد هشام طاهر صلى الله عليه وسلم اكتبوا بدأنا قراءة الكتاب على تاريخ اليوم حتى يكون من الذكريات الجميلة. طيب أقرأ المقدمة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم
صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين.
اللهم
قال المصنف رحمه الله تعالى المقدمة. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض. أنعم علينا بنعمة الإيمان في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا الكتاب الإمام من أئمة السنة مشهور برواية ودراية رافع لراية علم اللغة والبلاغة ألا وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام
ابن سلام.
وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كان يعتبر من طلبة كبار زملاء الإمام أحمد بن حنبل بل هو أفضل منه سنا ووفاة. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لما رأى فوضى الناس في مسائل الاعتقاد ألف هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب السلفية المتقدمة التي امتازت ببيان عقيدة السلف متعمقة في جذور اللغة. وهذا أمر مهم لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق تكلم بالعربية وأهل البدع يحاولون أن يسلكوا بدعهم من جهة اللغة وذلك بالنظر إلى وحشيها أو الإتيان بغريبها وتفسير الظاهر المكروه وتفسير المتبادل من المعاني الوحشي من الكلام.
الوحشي يعني الكلمات اللي استعمالها قليل. نعم تحتاج إلى قاموس حتى تعرف شرحها. يقال عن وحشي الكلام. نعم.
قال وربما يخلقون لغتهم بمنطقهم فيتمنطقون وحينئذ يأتون بالعجب العجاب. سألت الإيمان
الذي أكثر أئمة اللغة طبعا من المتأخرين منحرفين في العقيدة. يقولون بالمجاز يقولون بتحريف آيات الصفات. فالإمام اللي معنا هو من أئمة اللغة السلفيين ولا كثير من علماء اللغة عندهم انحرافات في العقيدة. واضح؟ فهذا عالم لغة وسلفي رحمه الله تعالى. نعم.
على مسألة الإيمان التي ألف فيها الإمام وسماه كتاب الإيمان مسألة مهمة وهي من أولى المسائل العملية التي وقع فيها النزاع. فإن أول ظهور الخوارج كان لأجل آثار اسم الإيمان من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المنافق ومن هو المبتدع. فأول مسألة عملية ظهر فيها الخلاف في الأمة المحمدية هي مسألة الإيمان من هو المؤمن. وهذا لا يخالف قول من قال إن أول مسألة هي مسألة الكلام يعني القرآن لأن مسألة القرآن مسألة علمية ومسألة الإيمان مسألة عملية ترتب عليها القتل والقتال. وهذه المسألة تسمى في كتب الاعتقاد بمسألة الأسماء والأحكام.
نعم يعني في خلاف العقدي وقع في الأمة اختلفوا أي مسائل خلافية وقعت وأي انحرافات وقعت في بداية الأمة. هل هو التشيع ولا قول القدر نفي القدر؟ نفي القدر حدث أيضا في عهد الصحابة لما جاء رجل من العراق فقال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما أن قوم يقول لا قدر فقال أخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني. في زمن عمر قال بالقدر. أيضا تشيع في زمن علي بن أبي طالب هناك من تشيع وتعصب بل هناك من غلى حتى عبد علي بن أبي طالب من دون الله عز وجل وأيضا مسألة الخروج كما تعلمون قتل عثمان رضي الله عنه من الصحابة كبار الصحابة على يد الخوارج، ثم قتل علي بن أبي طالب على يد الخوارج. فهذه مسائل في العقيدة يعني لها تاريخ متقدم، مسألة التشيع ومسألة نفي القدر ومسألة الخروج. نعم.
ظهور الخوارج كما تعلمون كان في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان لابد من التصدي لهم، فتصدى لهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من أهل العلم. وكان الخوارج الأوائل ليسوا أهل تأليف ولا تصنيف ولا عندهم علماء.
الخوارج ليسوا أهل تأليف ولا تصنيف، صحيح. حتى لو أراد أحد أن يعرف عقيدة الخوارج ما في كتب يرجع إليها من مؤلفات علمائهم حتى يقول الخوارج يقول كذا وكذا، لاحظ. وإنما الخوارج عرفت عقائدهم من تصرفاتهم وأفعالهم، يقتلون المسلمين، يقولون بكفر المرتكب الكبيرة، يخرجون على الولاة، في منهم قاعدية يعني يجلسون يحرضون الناس ويخرجون وهم لا يخرجون. فالخوارج ما لهم كتب ولا لهم علماء، بل هم بل عرف بأنهم ماذا يا إخوان؟ يعني حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يعني ممكن تعرف عقيدة المعتزلة أو عقيدة الأشاعرة من كتبهم، لهم علماء، لهم ناس كتبوا ألفوا، فترجع إليهم فتعرف عقائدهم. أما الخوارج ما لهم كتب. نعم.
قال عندهم متكلمون وخطباء يعيجون الناس كما هو الحال الآن، ولكن لما اعتنق هذا المعتنق المعتزلة أصبح يؤلفون في مسائل الإيمان، وهم قوله في الإيمان كقول الخوارج كما سيأتي بيان.
نعم، أيضا المعتزلة قريبين جدا من الخوارج في الإيمان. يعني الخوارج يقول مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الكفر، يصبح كافر إذا ارتكب كبيرة. المعتزلة أيضا يتفقون مع الخوارج بأنه إذا ارتكب الكبيرة أيضا يخرج من الإيمان، لكن يقول ليس إلى الكفر إنما إلى منزلة بين منزلتين. فاتفقوا الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، لكن اختلفوا إلى أين يخرج. فذاك إذا قيل الوعيدية أو الوعيدية، من هم الوعيدية؟ ها، المعتزلة والخوارج. قال المعتزلة لأنهم كلهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، وإن اختلفوا إلى أين يخرج. نعم.
قال إلا أن الخلاف بينهم في الحكم الدنيوي في فاسق الملي، وأيضا بإزاء الخوارج ظهرت فرقة المرجئة والذين
يعني والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان إلى منزلة الملتين ويعامل معاملة المسلمين، لكن إذا مات على كبيرته فهو مخلد في نار جهنم. يتفقون مع الخوارج عن مصير مرتكب الكبيرة يوم القيامة، فكلهم يقولون مخلد في نار جهنم، إلا أن الخوارج يقولون في دركة الكفار الأصليين، المعتزل يقول خالد في نار جهنم لكن في دركة أعلى، يعني خالد في جهنم، فيتفقوا على خلوده في جهنم. نعم.
وأيضا بإزاء الخوارج ظهرت فرقة المرجئة الذين زعموا أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وليس العمل بمسمى الإسلام والإيمان في شيء، وألفوا في ذلك مصنفات لا سيما أتباع الجهم، فإن جهما جمع بين الضلالات العجيبة الغريبة، وهو الجهم بن صفوان الترمذي نسبة إلى كلمة من بلاد بخارى.
نعم. المرجئة سبق أن قلنا لكم المرجئة الجهمية الجبرية هذه فرقة واحدة فيها ثلاث جيمات، ها، تستمر حرف الجيم، مرجئة جبرية ها جهمية، جهمية نسبة إلى من أسسها وهو الجهم بن صفوان، ومرجئة لأنهم يقول العمل ليس داخل في الإيمان والإيمان مجرد معرفة أو مجرد كلمة، أيضا يتفاوتون. فهم أيضا أما الجبرية يقول عن الجبرية لأنهم انحرفوا في مسألة القدر، يقول الإنسان مجبور على أفعاله، هم على طرف نقيض مع المعتزلة في القدر، لكن يتفقون في ماذا؟ يتفقون في نفي الصفات، كلهم معطل الجهمية والمعتزلة، واضح؟ طيب.
قال فزعم أن الله ليس له اسم ولا صفة، فأتى بضلالة التجهم في الأسماء والصفات، وزعم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل أمارات وأدلة على الأحكام بعينها، وإنما الحق ما يصل إليه المكلف، وزعم أن الإيمان معرفة أي الذي يعرف الله هو مؤمن، فأتى بضلالة الإرجاء، وزعم أن
هذه ضلالة عظيمة. الإيمان مجرد معرفة، حتى إبليس يعرف الله، إذا إبليس مؤمن، كفار يهود النصارى مجرد واحد يعرف الله فهو مؤمن، وهذا للأسف سرى عند كثير من عوام المسلمين. لو سمع واحد إذا عطس قال الحمد لله قال شو مسلم تقول الحمد لله فقط قال الحمد لله إذا عطس صار مسلما أو يقول مسلم يقول السلام عليكم فقط قال السلام عليكم صار مسلما أو يقول مثلا أنه يقول الله موجود نعم هناك من يقول الذي يقول الله موجود فهو مؤمن فقط مجرد أنه يقر بأن الله موجود وهذا يعني الإقرار بوجود الله يقر به إبليس يقر به اليهود النصارى المشركون كلهم يقرون بل يقرون بقدر زائد عن مجرد وجود الله يقولون إيش الله هو الذي خلقنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ومع ذلك هم كفار حتى إبليس يقول لله عز وجل أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين يقر بأن الله موجود وخلقه والله ربه قال ربي فأنظرني لا يبعثون ويدعو الله ويقسم بعزة الله ومع ذلك الله يقول عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فانتبهوا ليس مجرد الإقرار بالربوبية أو بأن الله موجود يكون بذاك الإنسان مسلما لا الإسلام أكبر من ذلك نعم
قال وزعم أن الإنسان مذكور مقدور كالجماد أي لا إرادة له ولا قدرة بدعة الجبر
أيوة إذن زعم أن الإنسان مجبور وهنا قيل عنه ماذا جبرية نعم
قال وجمع إلى ذلك
لحظة شوف فزعم أن الله ليس له اسم ولا صفة هنا دليل أن الجهمية معطلة النقطة الأولى الثانية وزعم أن الله تبارك وتعالى خلف الثالثة وزعم أن الإيمان معرفة هنا الإرجاء ثالث اللي بعدها وزعم أن الإنسان مجبور هنا الجبرية فصار الجهمية إيش يجمعون بين التعطيل معطل الصفات وبين الجبر منحرفين في باب القدر وبين الإرجاء مبطلون أيضا في باب الإيمان فذلك قيل عنهم جهمية جبرية مرجئة نعم
قال وجمع إلى ذلك أيضا الطعن في بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان ومعاوية وغير ذلك من الضلالات فلما رأى أهل العلم أن الناس ضلوا في باب الإيمان إما غالي كالمعتزلة والخوارج وإما جاءوا كالمرجئة بأصنافهم صنف الأئمة مصنفات في الإيمان ومن أولى هذه المصنفات كتاب الإيمان للإمام أبي بكر بن أبي شيبة ثم يلي ذلك كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام من هذه المؤلفات أيضا هو كتاب عظيم كتاب الإيمان للإمام ابن مندل وهو متأخر بعد هذين الإمامين وهو من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل هذه الكتب الثلاثة خلاصتها وزبدتها مع تفصيل وشرح موجود في كتاب الإيمان للعلم الإمام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله هذه مسائل مهمة جدا يجب أن تدرك في التأليف في الإيمان ولذلك أيها الإخوة هذا المصنف الذي بين أيدينا مصنف عظيم ينبغي لنا أن نهتم به وأن نهتم بباب معناه حتى لا نختلف كما هو الحال اليوم ليس لنا أن نختلف في مسائل من الإيمان لماذا ليس لنا أن نختلف فيها؟ لأن مسائل الإيمان ليست محدثة حتى يكون القول فيها متروكا لنا هي مسألة مطروقة وما دامت المسألة مطروقة فاختلفوا هم فيه يسامر الاختلاف وما اتفقوا هم فيه يجب علينا الاتفاق فيه وما لم يتطرقوا إليه فإننا نعتبر الكلام فيه من المحدثات فلا نتطرق إليه لأنه يرد أحد السؤالين لماذا لم يتطرق السلف إلى هذه المسألة؟ ما دام السلف لم يتطرقوا إلى هذه المسألة وعلمهم أسد وفقههم أتم وأعظم فليس لنا أن نتطرق إليها وإن قال قائل ربما المسألة ما كانت مطروحة نقول ما دامت ليست مطروحة لماذا تطرحها أنت؟ لماذا توجد الخلاف بين الأمة والشقاق بين العلماء وطلبة أهل السنة؟ هذا من أعجب ما يكون هناك أناس أيها الإخوة معاودة للهم يبحثون عن مثارات الخلاف ويقفون على ظهور الناس ويريدون الاشتهار بين الناس والاستئناس بالخلافات حتى يصبح لهم صيت ولذلك قال الإمام أبو يوسف من طلب الغريب كذب وهذا كلام خاص في غريب الحديث لكنه يحمل على العموم حتى غريب المسائل
من طلب الغريب كذب
يذهب أحدهم من هنا إلى المشرق فلا يأتي إلى عالم إلا بمسألة غريبة وكأنه يريد أن يقول انظروا ماذا يقول الشيخ الذي في الهند والشيخ الذي في السند والشيخ الذي في المغرب من المسائل الغريبة وأنتم توافقونه حتى يدخل النزاع والشقاق. إذن ينبغي أن نتنبه ونكون فقهاء، فإذا جاءنا إنسان وسألنا سؤالا في الإيمان ننظر هل تطرق السلف إلى هذه المسألة. فمسائل الإيمان ليست مسألة جديدة، هذه ليست مسألة كمبيوتر حتى نقول ليست موجودة عند السلف، هذه ليست طائرة وتقول ما هي موجودة عندهم، فهذه مسألة مطروقة. فانظر ماذا قال أئمتك، فكلهم على اتباع وقوته، وبهذه الطريقة نسد أبوابا كثيرة من أبواب النزاع والخلاف. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة بين يدي الكتاب، وإن شاء الله جل وعلا سيكون الشرح متوسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. نسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، وعلى بركة الله نبدأ ومنه نستفيد العون والإمداد.
آمين. نعم. استمر.
قال رحمه الله تعالى رحمه ترجمة المصنف الإمام أبو عبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ المجتهد للفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله، كان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هروي. ولد أبي عبيد سنة 57 هجرية، وسمع إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله وشيما وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة.
لحظة شوي، ولد
وسمع إسماعيل بن جعفر
ولد أبي عبيد
ولد أبي عبيد سنة
ليش ما ولد أبو عبيد؟ ولد نائب فاعل مرفوع. طيب تأكد منه. طيب كمل.
قال وسمع إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله وشيما وإسماعيل
وشريك
بن
وشريك
وشريك بن عبد الله وهشيما وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وأبا بكر بن عياش وعبد الله بن المبارك وسعيد بن
سمع كل مفعول كل منصوب عبد الله
وعبد الله بن المبارك وسعيد بن عبد الرحمن الجمعي وعبيد الله الأشجعي وهندرا وحفص بن غياث وركيعا وعبد الله بن إدريس وعباد بن عباد ومروان بن معاوية وعباد بن العوام وجرير بن عبد الحميد وجرير بن عبد الحميد وأبا معاوية الضرير ويحيى القطان وإسحاق الأزرق وابن مهدي ويزيد بن هارون وخلقا كثيرا إلى أن ينزل إلى رفيقه هشام بن عمار ونحوه. وقرأ القرآن على أبي الحسن.
إذن هو من كبار هؤلاء المشايخ المتقدمين. نعم.
وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي وإسماعيل بن جعفر وشجاع بن أبي نصر البلخي، وسمع الحروف من طائفة، وأخذ اللغة من أبو عبيدة وأبي زيد وجماعة.
أخذ اللغة من أبي عبيدة. صحيح. هذا جار مجرور واضح.
وأخذ اللغة من أبي عبيدة وأبي زيد وجماعة.
طبعا التصحيح دائما إيش يكون بالجانب، يعني ما تشطب الكلمة، لا تشطب شيئا من كتب العلم. يمكن أنك تصحح شيء وتروح إيش تخطئ الصح، فحط ملاحظة أن هنا أبي وليس أب. نعم.
وصنف التصانيف المنيقة التي سارت له الباب، وله مصنف في القراءات لم أرى، وهو من أئمة الاجتهاد، له كتاب الأموال في مجلد كبير سمعناه بالاتصال، وكتاب الغريب مروي أيضا، وكتاب فضائل القرآن وقع لنا، وكتاب الطهور، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب المواعظ، وكتاب الغريب المصنف في علم اللسان، وغير ذلك، وله 24 كتابا. حدث عنه نصر بن داود وأبو بكر الصغاري وأحمد بن يوسف التغربي والحسن بن مكرم وأبو بكر بن أبي الدنيا والحارث بن أبي أسامة وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعباس الدوري وأحمد بن يحيى البلاذري وآخرون. وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه قدم أبو عبيدة مصر مع يحيى بن معين سنة ثلاث عشرة ومئتين وكتب بها. وقال علي بن عبد العزيز ولد بهرات، وكان أبوه عبدا لبعض أهلها وكان يتولى الأزر. قال ابن درستوية ولأبي عبيد كتب لم يرد.
ابن درستوية مثل السبوية.
قال ابن درستوي ولأبي عبيد كتب لم يروها وقد رأيتها في ميراث بعض الطاهرية تباع كثيرة لأصناف الفقه كلها، وبلغنا أنه إذا ألف كتاباً أهداه إلى بيطانه فيحمل إليه مالاً خطيراً. وذكر خصماً إلى أن قال: والغريب المصنف من أجل كتبه في اللغة احتلى فيه كتاب الناظر بن شميد المسمى بكتاب الصفات، قال: ومنها كتاب الأمثال أحسن تأليفاً، وكتاب غريب الحديث ذكره بأسانيد فرغب فيه أهل الحديث، وكذلك كتابه في معاني القرآن حدث بنصفه ومات. وله كتب في الفقه فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعي فتقلد أكثر ذلك وأتى بشواهد وجمع أم الروايات وحسنها باللغة والنحو. وله في القراءة كتاب جيد ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجره. قال أبو بكر بن الأنباري: كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل أثلاثا فيصلي ثلثا وينام ثلثا ويصنف الكتب ثلثا. قال الحسن بن سفيان: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعا إنا نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. قال ابن سعد: كان أبو عبيد مؤدبا صاحب نحو عربية وقابل للحديث والفقه، ولي قضاء طرطوس أيام الأمير ثابت بن نصر الخزاعي، ولم يزل معه ومع ولده، وقدم بغداد تفسر بها غريب الحديث، وصنف كتبا وحدث وحجه، توفي بمكة سنة 24 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله.
ليش 200؟ تقول 200. طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. باب نعت الإمام استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر سنة 24 و400.
وأربعمائة.
قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام. هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فرقهم فيه. فإن هذا
أنا مولود أي سنة؟ 57 و100 صح؟ وليش يقول هذا؟ أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان معروف أعني بن أبي نظر في داره دمشق في صفر سنة
24 و40.
قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب الأمة. فرق كبير. طيب كمل.
قال: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فرقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدها إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك شروحا مخلصا، وبالله التوفيق. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرح، قوله رحمه الله: باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. المقصود بنعت الإيمان وصف الإيمان، أي ما هو الشيء الذي يقال عنه إيمان. الإيمان له وصف وله صفات، فمن أتى بهذه الأوصاف والصفات فإنه أتى بالإيمان. ففي كلامه هذا إشارة إلى أن الإيمان له درجات، ودرجات أهل الإيمان متفاوتة وفق درجات شعبه.
ودرجات أهل الإيمان متفاوتة.
ودرجات أهل الإيمان متفاوتة وفق درجات شعبه. فشعب الإيمان 60 أو 70 شعبة، فمن أتى بهذه الشعب
فليقل. ماذا قال بضع وستون أو بضع وسبعون؟ لأن الحديث مروي بضع وستون في حديث بضع وسبعون. نعم.
فمن أتى بهذه الشعب فبقدر إتيانه بالشعب يكون قد ارتقى في الدرجات. هذه المسألة الأولى.
طيب، الإيمان كالشجرة، الشجرة لها جذع ولها فروع، فروع هذه فيها أغصان، أغصان فيها أوراق، وباب عيش فيها أزهار وثمار، صح؟ ليس هكذا الشجرة؟ كذلك الإيمان، الأصل لو اجتثت هذه الشجرة من الأرض لم تعد شجرة، تصير حطب ولا خشب، صح؟ يعني ما دام هي شجرة قائمة، حتى لو كان في نقص في أغصانها أو تكسرت بعض أغصانها تبقى شجرة، إذا اجتثت من الأرض لم تعد شجرة. الإيمان هكذا، إذا بقي أصله فهو إيمان حتى لو كان ناقص، كان أغصان أغصان الشجرة وأوراقها وثمارها، لكن ما زال الإيمان قائما، لأن الإيمان يزيد وينقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الإيمان بضع وستون شعبة، الشعبة أصلها فرع من الشجرة، أي أن الإيمان له أصل وله فروع، لو ذهبت بعض الفروع يبقى الإيمان، ما زال الإيمان باقيا ولو ذهبت بعض فروعه. لكن أليست الأشجار تتفاوت في فروعها في شعبها؟ كذلك الناس يتفاوتون في إيمانهم، فكل من حقق أكثر من شعب الإيمان كان إيمانه أكمل، فالصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والبر الوالدين شعبة وقراءة القرآن شعبة، في شعب مستحبة في شعب واجبة، فالذي يأتي بالشعب أكثر يكون إيمانه أكمل، والذي ينقص من الشعب الإيمان ينقص إيمانه بقدر ما نقص من شعب الإيمان. لكن إذا ذهب جذع الشجرة اجتثت من الأرض لم تبقى شجرة، كذلك إذا ذهب أصل الإيمان صار إنسان كافرا ليس بمؤمن. هذه مسألة مهمة جدا، أن الإيمان يزيد وينقص. كل الانحراف اللي حصل للخوارج والمعتزلة الوعيدية والمرجئة الجهمية الجبرية بسبب أنهم لا هؤلاء ولا هؤلاء يقول الإيمان يزيد وينقص. أما أهل السنة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، الوعيدية قال لا ما في يزيد وينقص، بمجرد أن يرتكب كبيرة واحدة أو يترك فريضة واحدة خرج من الإيمان. على الطرف النقيض المرجئة الجهمية الجبرية قال مهما يرتكب من الذنوب والمعاصي ويترك من الفرائض يبقى إيمانه كاملا ما ينقص. هؤلاء يقول ما ينقص، يذهب كله بمجرد ارتكاب كبيرة أو ترك فريضة، وهؤلاء يقول ما ينقص ولا يزيد، مهما يرتكب يبقى كاملا. وأهل السنة خالفوا هؤلاء وهؤلاء، هداهم الله عز وجل فقال لا، الإيمان يزيد وينقص. إذا نقص بارتكاب كبيرة أو ترك فريضة ثلاث أربع ما يذهب كما تقولون، كما تقول من الوعيدية، وأيضا لا يبقى كاملا مهما يرتكب من الذنوب ومهما يترك من الفرائض كما تقول المرجئة، بل الناس تتفاوت في إيمانها بحسب تحقيق الشعب، كل ما زاد من الشعب زاد إيمانه، كل ما نقص من الشعب نقص إيمانه، فهو يزيد وينقص على خلاف الوعيدية والمرجع. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال وأما هذه الدرجات من حيث الإجماع، من حيث الإجماع فهي إسلام فإيمان فإحسان. الناس في الإسلام على درجات، في الإيمان على درجات، في الإحسان على درجات. إذا الإيمان درجات كثيرة تصل إلى 70، ولكن من حيث الجملة منقسم إلى ثلاثة أقسام: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الناس متفاوتون في كل، نسأل الله جل وعلا أن يبلغ بنا وفيكم درجة الإحسان. فإذا قوله باب نعت الإيمان،
الدين كما حديث جبريل المشهور بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ماذا قال عليه الصلاة والسلام آخر شيء؟ قال هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم، صار هذا هو الدين، إسلام وإيمان وإحسان. هذا إذا اجتمعت هذه الكلمات هذه الأسماء فتكون هذه مرتبة وهذه مرتبة وهذه مرتبة. لكن ممكن يطلق الإسلام ويراد به الدين، يطلق بالإيمان ويراد به الدين، ويطلق بالإحسان ويراد به الدين، لكن عند اجتماعها فكل اسم يكون لقب لرتبة من المراتب. فأعلى هذه الرتب الإحسان، ثم أدنى من الإيمان، ثم الأدنى الإسلام، فهو ثلاث مراتب. ثلاث مراتب عند اجتماعها تكون المرتبة الأولى الإحسان، أدنى منها الإيمان، الأدنى الإسلام. نعم. وحتى أيضا الإيمان، مرتبة الإيمان تتفاوت، الناس يتفاوتون فيها، مرتبة الإسلام يتفاوتون فيها أيضا، مرتبة الإحسان يتفاوتون فيها أيضا. نعم.
قال: فإذا قوله باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته عرفنا درجات الإيمان، وما قوله في استكماله هذا فيه إشارة إلى أن الإيمان إيمان الظاهر هو الأصل وإيمان مستكمل، وهذا الاستكمال إما أن يكون لأصل الإيمان فيرتقي إلى الإيمان الواجب، وإما أن يكون الاستكمال لما هو فوق ذلك وهو الإيمان الواجب فيرتقي إلى الإيمان الكامل. إذن أصبح الناس في مسمى الإيمان بعضهم معه أصل الإيمان، وبعضهم معه الإيمان الواجب، وبعضهم معه الإيمان الكامل، وهذا يجعل المسلم يجتهد حتى يحصل الدرجات العليا من الإيمان. حتى يحصل الدرجات العليا من الإيمان، فإن الإيمان لا يحصل بالقول فقط، بل لا بد من العمل كما سيأتي.
دائما إذا دعينا إلى الإيمان أو إلى التقوى أو إلى الاستقامة أو إلى البر، ندعى إلى ماذا؟ إلى أعلى درجة، ها؟ إلى أعلى درجة، يعني اسعى إلى أن تكمل تقواك إلى أعلى درجة، اسعى لإكمال إيمانك إلى أعلى درجة، اسعى لإكمال الهدى إلى أعلى درجة. فالدعوة تكون إلى الكمال. وذاك لا تستشكل أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو السيد المتقين، يقول: يا أيها النبي اتق الله. هو تقي أو ليس بتقي؟ وتقي. فكيف يقول له يا أيها النبي اتق الله وهو تقي؟ يعني ماذا؟ يعني اسعى إلى مرتبة أكبر. كما أن أيضا هذا المعنى معناه استمر في التقوى، استمر في التقوى. يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما هم مؤمنون، كيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني استمروا في الإيمان وأكملوا مرحلة أكبر. قال: نظير هذا كما يقال الذي يمشي امشي، ما هو ماشي، يقول لا امشي، ويقال الذي يأكل كل. يعني لو إنسان تحصل كثيرا، دعيت ناس يأكلون عندك، شو بدأ يتوقفون، بدأ يتوقفون، ها بدأ يقول إيش؟ يقال له كل كل يا أخي، يعني حتى يرضع يقول يا أخي أنا قاعد أكل، شو يقصد كل؟ يعني استمر، صح؟ فكما يقال للذي يأكل كل، والذي يمشي امشي، يقال المؤمن آمن، ويقال التقي اتق الله. واضح؟ يعني ازدد حتى تصل درجة أعلى، حتى تصل درجة أعلى. نعم.
قال: وهذا قال قوله باب نعت الإيمان، يعني وصف الإيمان وصفته، يعني وصف الإيمان وصفته. فالإيمان له أوصاف وله نعوت، ومن أتى بهذه الأوصاف والنعوت كاملة فقد استكمل الإيمان، ومن أتى بها ناقصة فقد نقص إيمانه. هذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ رحمه الله. وتأمل معي في كلامه العجيب، فإن هذا رحمك الله خطب، يعني قضية وأمر ومسألة، قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. إذن مسائل الإيمان ليست مسائل جديدة، هي مسائل مطروقة، هي مسائل مطروقة. فما دامت هذه المسائل مطروقة، فلماذا ننشئ أقوالا جديدة؟
خطو يعني إيش؟ يعني أمر عظيم، إيمان أمر عظيم. سبق أن تكلم فيه العلماء، ليس بالأمر الجديد. فنحن بصفتنا نرجو أنكم أتباع السلف، نتبع السلف في المسائل والأقوال هذه، لأنه ليس أمر محدث، ليس مسألة حادثة نازلة جديدة، وإنما الإمام معروف. نعم.
قال: الواجب أن نكتفي بما بين ونقف حيث وقف. ولذا قال الإمام: فكتبت إليك بما انتهى إلي علمه لذلك مشروحا مخلصا. هذا هو العلم، ان الانسان يتنبه.
مو مخلصا، مخلصا، يعني خلصته لك.
الله
ملخصا. نعم.
وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا. هذا هو العلم، إن الإنسان يتبع من سلف في بيان العلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. قالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى.
نعم. استمر.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يقول: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين، كلامه هنا كلام سديد، لأنه لما قال أهل العلم والعناية بالدين قصد الاختلاف الذي وجد بالمنتسبين إلى السنة، وليس مقصوده الاختلاف الذي وجد عند من لا ينتسب إلى السنة. انتبه لكلامه، فهو حصر لمن وصفهم بأهل العلم والعناية بالدين، فعرفنا أنهم أناس لهم مكانة ومنزلة. إذا مقصوده أهل العلم والديانة والعناية الذين ينتسبون إلى السنة، وليس مقصوده أهل البدع. فهؤلاء انقسموا إلى قسمين.
هؤلاء انقسموا إلى قسمين من أهل السنة، يعني قسم محق وقسم مبطل، يعني في خطأ وفي صواب، ليس المسألة فيها قولان، هذا صواب وهذا صواب. ما هي المسألة أصلا؟ المسألة: هل الإيمان في القلب واللسان والجوارح أو فقط في القلب واللسان؟ الذين يقولون في القلب واللسان هذول أخطأوا، هؤلاء أخطأوا وإن كانوا من أهل العلم والديانة، لكن أخطأوا، كلامها ليس بصحيح. بل الإيمان قول اعتقاد في القلب وقول في اللسان وعمل في الجوارح. وهؤلاء الذين يقولون عمل الجوارح ليس من الإيمان يجعلون الأعمال أهمية، فقل الأعمال نعم فيها أجر وفيها ثواب، واللي ما يفعلها على اسم وعقاب فهي من البر وهي من التقوى، الأعمال الجوارح، لكن هي ليست من الإيمان. تبهتم؟ يعني الفرق هنا بينهم بين المرجع الجهمية، يقول العمل عندهم لا اعتبار له، لا شيء. أما هؤلاء هم من أهل العلم وأهل الديانة، لكن أيضا أخطأ لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. تبهتم؟ لكن هل العمل له أهمية عندهم ولا لا؟ لهم له أهمية. المعاصي عاصي، التقي تقي يثاب على تقواه، والعاصي يستحق العقوبة على معاصيه وسيئاته. لكن قولهم بأن العمل عمل جوارح ليس من الإيمان أخطأوا فيها، بل أن الإيمان في القلب واللسان والجوارح. تبهتم؟ فالآن ما يتكلم عن خلاف أهل السنة مع الجهمية، ولا خلاف أهل السنة مع المعتزلة والخوارج، وإنما يتكلم عن الخلاف اللي حصل بين الناس تنتسب إلى العلم والسنة، أهل العلم وأهل الديانة، لكنهم قالوا قولا خالفوا جمهور علماء أهل السنة. ماذا قال جمهور علماء أهل السنة؟ أن الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، كما سيذكر أدلة على ذلك. نعم.
قال: هؤلاء انقسموا إلى قسمين، الأول قسم منهم وهم الأكثر والأشر، قالوا: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. إذن الجل والأكثر والمحققون منهم يقولون عن الإيمان،
يعني ممكن نكتب هكذا: قال الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، اكتب عليه واحد، هذا واحد، ها؟ صح؟ بعدين قالوا: وشهادة الألسنة، هذا اثنان، وعمل جوارح، هاي ثلاثة. الخلاف اللي حصل الآن في النقطة الثالثة: هل عمل جوارح من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ مع أنهم جعلوا عمل جوارح معتبرا هو من التقوى ومن البر، لكن أخرجوه عن مسمى الإيمان، أخطأوا بهذا خطأ كبير. الحق مع الأكثر والأشهر بأن الإيمان في القلب والألسن والجوارح. نعم. إذن الجل والأكثر.
قال: إذا الجل والأكثر والمحققون منهم يقولون عن الإيمان أن أصله ومحله في القلب، ولساني شهادته معتبر وعمل الجوارح معتبر في الإيمان. إذا صار عندهم الإيمان مبنيا على هذه الثلاثة: 1 القلب، 2 اللسان، 3 الجوارح. هذا ما عليه الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد والبخاري، بل أئمة الدنيا مما يشار إليهم بأنهم أئمة السنة أكثر من 500 إنسان. حتى قال البخاري رحمه الله: لم أروي إلا عن رجل يقول الإيمان قول وعمل. إذا هذه مسألة مهمة، هذا القول قول أهل السنة قاطبة.
بس ما أذكر أن البخاري ذكر قال يعني لقيت 1000 عالم، 1000 كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا عامة أهل السنة في القرون الأولى على أن الإيمان قول وعمل، أي يعني في القلب قول لسان وعمل في الجوارح ويزيد وينقص. نعم.
قال الثاني قوله: وقالت الفرقة الأخرى وتأمل معي قوله الأخرى ولم يقل الثانية، مع أن إحداهما كانت قسيمة للثانية، ولكن قال الفرقة الأخرى يعني البعيدة عن قول الصواب، عن القول الصواب، كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن الكريم: ومنات الثالثة الأخرى، يعني البعيدة. فهذا إشارة منه رحمه الله إلى أنهم وإن كانوا ينتسبون إلى السنة ولكنهم في قولهم هذا بعيدون عن السنة،
بعيدون عن السنة. لذلك بعض الناس خاصة متعصبة الأحناف، حتى لو هو يعتقد بأن الصحيح الحق ما قاله جمهور أهل السنة بأن الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، يأتي ويقول يعني والقول الثاني قول معتبر، وفي الحقيقة أن الخلاف صوري مش حقيقي. لا، الخلاف حقيقي، الخلاف حقيقي، لكنه يحاول حتى لو هو لا يقول بقول أبي حنيفة يحاول يلطف من الأمر حتى من تعصبه للحنفية أو لأبي حنيفة، لكن الخلاف حقيقي ليس مجرد صوري. نعم.
قال: يقولون بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليس من الإيمان. هذه إشارة من الإمام إلى قول أهل الكوفة والمشهور عن حماد بن أبي سليمان وعن أبي حنيفة وعن جمع من الفقهاء بغداد. وأدرك هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، كانوا ينتسبون إلى السنة. لذلك يقول بعض العلماء ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا قول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء منسوبون إلى السنة. قد يقول قائل: كيف يكونون منتسبين إلى السنة وهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان؟ انتبهوا إلى هذا السؤال المهم. وجواب: انتسبوا إلى السنة فيما عدا ذلك من المسائل، هذا وجه. والوجه الآخر أن الإمام رحمه الله وصفهم بأنهم أهل العلم والعناية بالدين، وذلك لأنهم لم يقولوا أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. ما قالوا مثل قول أهل البدع، بل قالوا الإيمان بالقلب واللسان، ولكن الأعمال تقوى وبر وليست من الإيمان. يعني هي مطلوبة عندهم وهي مؤثرة في درجات الآخرة عندهم. ولذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله: الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة في الإيمان خلاف لفظي.
إيش رأيكم؟ الخلاف لفظي أو خلاف صوري ما هو حقيقة؟ لا، حقيقة، هو حقيقة. نعم.
وذلك لأن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان إخلاص القلب، عمل القلب، وقول اللسان والأعمال ليست من الإيمان ولكنها مؤثرة في الإيمان. وعامة أهل السنة يقولون: لا، فالأعمال جوارح من الإيمان. الصواب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على قول ابن أبي العز أن الخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي. لأننا سألهم سؤالا: الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا ويقول ذلك بلسانه مخبرا، هل هو كامل الإيمان أو ناقص الإيمان؟ فمرجئة الفقهاء يقولون كامل الإيمان في أصله، وأهل السنة يقولون لا يوصفون بكامل الإيمان إلا إذا أتوا بأوصاف الإيمان، كما قال المصنف: باب نعت الإيمان. إذا أتوا بنعوت الإيمان فهذا دليل على أن النزاع ليس لفظيا. ومما يؤكد هذا المعنى أنهم لا يقولون بزيادة الإيمان والإبطال، وأهل السنة يقولون بزيادة الإيمان والإبطال، وإن لم يقولوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، وإنما قالوا هي مؤثرة ولكن لم يجعلوها من الإيمان. ومع ذلك يقولون أفسق الخلق يمكن أن يكون مثل أتقى الخلق في الإيمان، وهذا موجود في بعض الكتب المنسوبة إلى مجاهد الفقهاء.
أسفل الخلق يمكن أن يكون مثل أكثر الخلق في الإيمان. نعم.
ومع ذلك يقولون أسفل الخلق يمكن أن يكون مثل أسفل الخلق في الإيمان، وهذا موجود في بعض الكتب المنسوبة إلى مجاهد الفقهاء. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الخلاف ليس رفيا، الذي جعل العلماء رحمه الله يفرقون بين مجاهد الفقهاء وغيرهم أن مجاهد الفقهاء ينظرون إلى أعمال الإيمان أنها من الدين ومن الصلاح والتقوى وأنها مؤثرة في الإيمان ولكن ليست من الإيمان. وأما أهل السنة فيقولون لا، الأعمال من الإيمان.
وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني أدلة كثيرة وأقوال ومقولات على أن الأعمال من الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في
الكتاب: إن الله تعالى
فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن
تأويلا.
ما النزاع الذي حصل؟ النزاع الذي حصل هل الأعمال أعمال جوارح من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ هي مؤثرة بالإيمان، واضح؟ بما أن منهم من يقول والأكثر والأشهر أنه من الإيمان أعمال جوارح، ومنهم من يقول ليس من الإيمان، صار نزاع. فعند النزاع أمرنا بماذا؟ أن نرد إلى الله ورسوله، إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا من أحسن ما يكون أننا لسنا متعبدين بأقوال العلماء، بل نحن متعبدون بالكتاب والسنة، وأقوال العلماء تليق لنا الدرء، فهي ليست حجة في نفسها، وإنما هي أمارات وعلامات ومؤشرات، فنحن لا نخالف العلماء ولكن لا نجعل قوله حجة في دين الله، لا سيما إذا اختلفوا، أما إذا أجمعوا فليس في ذلك نزاع. الله عز وجل ردنا إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته، ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا أقوال العلماء يستدل بها ولا يستدل فإذا أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها.
صح.
أقوال العلماء يستناء بها وليست هي حججا في نفسها. قال المصنف رحمه الله تعالى:
يستدل لها، يعني العالم قال قولا، يقول ما دليله على ما قال يستدل له؟ إذا قال شيء فهو حرام أو شيء ثابت أو فيقال ما دليله يستدل له، نبحث عن دليل الذي اعتمد عليه فقال هذا القول. لا يستدل بها يعني لا يستدل بقول العالم، وإنما يستدل بالدليل، يستدل بالدليل وقول العالم نبحث عن دليل الذي استند عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة الخاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليه كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منهم قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة.
يعني كونهم في البداية كان فقط يقبل منهم أن يقول لا إله إلا الله ولا يأتوا بالأعمال، يقول أصلا ذاك الوقت ما فرضت الأعمال بعد، فلا يقال أن إيش الأعمال غير لازمة وليست من الإيمان، استدلالا بأن المسلمين الأوائل منهم من مات ولم يصلي، أنهم إيش ما عملوا، لأن أصلا ما فرض الأعمال، ما كان في أعمال مفروضة، كان يكفي مكفي أن يقول أحدهم لا إله إلا الله، يشهد الله إله محمد رسول الله. واضح؟ هذا مثاله كمن أسلم وذهب وجاهد، لم يصل كما يقال لم يصلي الله ركعة. ما يستدل بهذا أن ترك الصلاة يعني ليست كفر؟ دليلنا في رجل قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ودخل وقاتل وقتل، طيب هو ما تمكن من الصلاة حتى يستدل بذلك. فهؤلاء اللي في بداية الإسلام كان المفروض عليهم فقط أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بعد ما شرعت الشرائع وفرضت الفرائض لا دليل لأحد أن يقول يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن المسلمين في بداية اكتفوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب على ذلك أن هذه إيش ما كان واجب عليهم إلا هذا، لكن بعد ما فرضت الفرائض وجبت عليه. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا تقرير جميل، يقول: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة لطالب العلم دائما إذا وردت عليك مسألة فانظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، يفتح الله عليك من مفاتيح العلم ما لا تدركها، فإن عملك صلى الله عليه وسلم ترجمة للقرآن والسنة، ولذلك ينبغي لنا النظر إلى عمله صلى الله عليه وسلم، فعمله ترجمة واقعية للكتاب والسنة.
كذلك إلى عمل الصحابة، أيضا الصحابة كانوا إيش تطبيق عمل الكتاب والسنة، لا سيما في مسائل جمعوا واجتمعوا عليها. نعم. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من هي الفرقة الناجية؟ من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال: يقول: فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنه في أول الإسلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلا لهذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هنا أنبه على أمرين: الأول أنه لما لم يكن يدعوهم إلا إلى الشهادة ما كان يصفهم إلا بالإسلام ما جاء وصف الإيمان في مكة. لماذا؟ لا يوجد آية تخاطب المؤمنين في مكة: يا أيها الذين آمنوا، لأن أعمال أهل الإيمان لم تكن قد فرضت بعد، فكان هناك إسلام وكفر، فالذين ماتوا منهم في هذه الحال هذا فرضهم وقد أتوا بالفرض، وما داموا قد أتوا بالفرض فلم ينقص من إيمانهم شيء. ومثال ذلك: لو أن إنسانا جاء وأسلم الآن وعلمناه الشهادة والوضوء والصلاة فقام وتشهد وصلى ثم مات، هذا فرض قد أدى الفرض الذي عليه وهو مؤمن كامل الإيمان. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في مكة. الثاني: أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر أهل الإسلام بأوصاف كثيرة من أوصاف أهل الإيمان.
المثل اللي وضحه اللي ضربه الشيخ، لو قال أن الشخص دخل الإسلام علمنا الشهادة والوضوء والصلاة، بعد ما قال الشهادة ذهب يتوضأ فمات، هو ما تمكن من الوضوء والصلاة، وهذا هذا يعتبر كامل الإيمان لأنه ما تمكن، لكن لو تمكن وترك هذا ناقص الإيمان. واضح؟ نعم. هذا الفرض عليه أنه يذهب ليصلي لكن ما استطاع. نعم.
قال الثاني: أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر أهل الإسلام بأوصاف كثيرة من أوصاف أهل الإيمان، لكنها ليست من أصول الإيمان ولا من أركان الإسلام، فخاطبهم بصلة الرحم، بعدم أكل الميتة، والإنفاق في سبيل الله، الصدقات، ومطلق الصلاة، ومطلق الذكر، فخاطبهم بأشياء من الإيمان الواجب وإن لم يكن من أركان الإسلام والإيمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رجل يريد أن يسلم فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بأركان الإيمان الستة حتى في مكة: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كان يخاطبهم بهذا وهو عليه الصلاة والسلام في مكة. ولذلك لو تتأمل في آيات سورة الأنعام وهي مكية تجد فيها هذا المعنى وفي غير ذلك من الآيات الدالة على هذا.
يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أهل مكة ومن أسلم الصحابة في مكة من المهاجرين إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل يكتفي بهذا فقط ولا يدعو من أشياء أخرى؟ ها، كان يدعو من أشياء أخرى، لذلك هرقل العظيم الروم سأل أبا سفيان في أيام صلح حديبية، قال حديث صحيح البخاري، قال بما يأمركم؟ سفيان كان أبو سفيان كان مشركا، ماذا قال؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وندع ما كان نعبد آباءنا، وأمرنا بالصلة والعفاف. ها؟ يعني إذن أمرهم بالصلة والعفاف مع أن هذا في مكة، وكانوا يصلون في مكة أو لا؟ كانوا يصلون أيضا، لكن ما فرضت بهذه الطريقة، ما فرضت الصلاة ولا فرض الصيام. طبعا الصيام والحج فرض في المدينة، لكن حتى الصلاة كان كما يقال الشيخ هنا كان صلاة مطلقة، حتى أسر بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء وعرض بين السماوات العلى، هناك فرضت عليه الصلاة اللي خمس صلوات، فرضت بالبداية 50 فما زال يراجع ربه يخفف حتى بقيت 5. طيب قبل ذلك كان يصلي أيضا، لكن ليست الصلاة بهذه الفريضة بهذه الطريقة. نعم.
قال فقوله رحمه الله: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة الخاصة. هذا من حيث النظر إلى العقد فهو 10، أو بضع 10 سنة بالنسبة للتفصيل فهو 13 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. ثم بعد ذلك قال
هنا 13 سنة يدعو التوحيد. طيب لما انتقل المدينة توقف عن دعوة التوحيد ولا استمر يدعو التوحيد؟ استمر. هذا خطأ، بعض الناس يقول إيش يظن أو بأسلوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد فقط في مكة، لا، ما توقف عن دعوة التوحيد، حتى لما حضرت الوفاة كان يدعو للتوحيد، ويقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك، وهذا دعوة التوحيد وعدم بناء المساجد على القبور حتى في المدينة. نعم.
ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وليس الإيمان المفترض على العباد وغيره سواها، يعني ليس هناك زكاة ولا حج ولا صوم، هذا هو مقصوده رحمه الله، وإلا فيوجد أشياء أخرى خاطبه الله بها، وقد خاطبه الله عز وجل بصفة الرحم والصدق والأمانة وعدم الغدر، وأشياء كثيرة خاطبهم بها، لكن مقصوده ليس الإيمان المفترض على العباد وغيره سواها، أي سوى ما أنزل عليه في مكة. والمنزل عليه في مكة إنما هو أمر الشهادة وبعض واجبات الإيمان، فليس شيء من أركان الإسلام قد فرض بعد، من أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه قد يأتي إنسان من المرجئة ويقول: أنتم تقولون الأعمال من الإيمان، إذن الذين ماتوا من الصحابة في مكة كياسر والد عمار وسمية أم عمار، هؤلاء ماتوا في مكة قبل فرض الصلاة وقبل الهجرة، فهل هم مؤمنون كامل الإيمان؟ نقول: نعم، مؤمنون كامل الإيمان، ليس لهم اسم غير هذا الاسم الذي جاء في القرآن والسنة. فإن قال: لكنهم لم يعملوا بأعمال أهل الإيمان، نقول: عملوا بأعمال أهل الإيمان الواجبة عليهم، كما لو أن إنسانا الآن مخاطب بأداء زكاة، فإذا لم يكن له مال ولم يزكي هل يكون مقصراً؟ قطعاً لا، لأنه ليس لديه مال يزكي، وكذلك الحج من أعمال أهل الإسلام وأركان الإسلام. فكما أن الإنسان الذي لم يقدر على الحج ولم يحج لا يقال عنه إنه مات ناقص الإيمان، فكذلك أولئك الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم.
أنا أضرب لكم مثل: لو أن شخصاً ما مقطوع طرف له، يده أو رجله، ما يستطيع يغسل يده المقطوعة أو رجله المقطوعة وتوضأ، هل يقال وضوءه ناقص ولا كامل؟
كامل.
كامل. ما في عضو تام حتى يغسل، أصلا يده مقطوعة ووضوءه كامل. فكذلك الشرائع ما كانت مفروضة، فالصحابة في زمن اللي لم تفرض فيه الشرائع كامل الإيمان. واضح؟ نعم.
قال: ثم بين رحمه الله تعالى العلة في هذا التخفيف، يعني السبب في تدرج الشريعة، قال: لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. وجاء في هذا حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تسمم الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. الحديث.
نعم. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما تاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم وانصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم بالمدينة باسم الإمام المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، قال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالفقار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا بعلم الله وبأمره وبإيجابه. قال الشافعي حفظه الله تعالى: وهذا كلام عظيم، أن الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان من الصحابة رضوان الله عليهم باسم الإيمان لما هاجروا، وخاطبهم بالأمر والنهي. وهل الأمر والنهي وجد بعد ندائهم أو قبل ندائهم؟ وجد بعد ندائهم، لأنه ناداهم: يا أيها الذين آمنوا، ثم أتى بعدها الأمر الذي يجب فعله أو تركه، فدل على أنه مستحق هذا الاسم بمجرد الإقرار والإذعان، انتبهوا لذلك. قال: وإنما سماه بهذا الاسم بالإقرار وحده، هذه الجملة تفيد في التفريق بين أهل السنة والخوارج، فما دام الإقرار موجودا عندهم استحقوا اسم الإيمان ثم العمل، استحقوا به الإيمان الواجب، إذن هم خوطئوا باسم الإيمان لأن عندهم أصل الإيمان، وإذا فعلوا الأمر الواجب أو تركوا ما الواجب تركه استحقوا الإيمان الواجب، وإذا فعلوا الأمر المندوب وتركوا الأمر المكروه استحقوا الإيمان الكامل. فهم رضوان الله عليهم خاطبهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان لما معهم من أصل الإيمان ولما معهم مما هم مخاطبون به قبل زمن نزول الشرائع، فلما جاء الأمر والنهي كانوا مستحقين لهذا الاسم، فامتثالهم لهذا الأمر والنهي زيادة في إيمانهم، لأنهم مقرون بما يكون من الله عز وجل قبل أن يوجد الأمر والنهي، ليس لهم فرض غير ما سبق، فامتثلوا فاستحقوا اسم الإيمان. فلما جاء الفرض الثاني فإذا امتثلوا ازدادوا إيمانا، وإذا لم يمتثلوا هل يذهب عنهم أصل اسم الإيمان؟ الجواب لا، ما دام الإقرار موجودا. وقد يطلق بعض العلماء اسم الإيمان الكامل ويريد به الإيمان الواجب، وننتبه على الإطلاقات، فقول العلماء أصل الإيمان يعمل ما به يدخل إلى الإسلام، وهو القدر الفاصل بين الكفر والإسلام، وهو الذي يساوي الإسلام في مراتب الدين، ويعنون بالإيمان الواجب الإيمان الذي هو فوق مرتبة أصل الإيمان ودون الكمال، هو الذي يساوي الإيمان في مراتب الدين، ويعنون بالإيمان الكامل ما هو فوق الواجب، هو الذي يساوي الإحسان في مراتب الدين. وربما يتوسع في الإطلاق، فيطلق الإيمان الواجب على الكامل والكامل على الواجب توسعا.
عيدنا كلام الشارح، وهذا كلام عظيم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا كلام عظيم، أن الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان من الصحابة رضوان الله عليهم باسم الإيمان لما هاجروا، خاطبهم بالأمر والنهي، وهل الأمر والنهي وجد بعد ندائهم أو قبل ندائهم؟
وجد قبل ندائهم أو بعد ندائهم. يقول: يا أيها الذين آمنوا، يأمرهم يا أيها الذين آمنوا وينهاهم، إذن سماهم مؤمنين قبل أن يأمرهم، طب إذا أمرهم وامتثلوا، لحد الآن ما امتثلوا، لماذا؟ لأنه ما أمرهم بعد، صح؟ يعني أول شيء أمرهم بعدين يمتثلوا، ليس كذلك؟ فهو يناديهم بالإيمان ثم يأمرهم بالأمر، فيقول لك هذا لأنهم قد آمنوا وإن كان لحد الآن ما امتثلوا، لأن لحد الآن ما أمروا، فسماهم المؤمنين ثم أمرهم ووجب عليهم الامتثال، هكذا التدريج، هم آمنوا بعدين أمروا، امتثال المأمور من الإيمان، إذا سماهم مؤمنين قبل أن يأمرهم، واضح؟ طيب، كما أنه سماهم مؤمنين قبل أن ينهاهم. تفضل.
قال: وجد بعد ندائهم بأنه ناداه بيائهم الذين آمنوا، ثم أتى بعدها الأمر الذي يجب فعله وأكره، فدل على أنه يستحق هذا الاسم بمجرد الإقرار والإذعان، أنت بكل ذلك. قال: وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، هذه الجملة تفيد التفريق بين أهل السنة والخوارج، فما دام الإقرار موجودا عندهم استحق اسم الإيمان، ثم العمل استحق به الإيمان الواجب. إذا هم خوطبوا باسم الإيمان لأن عندهم أصل الإيمان، وإذا فعلوا الأمر الواجب أو تركوا ما الواجب تركه استحقوا الإيمان الواجب، وإذا فعلوا الأمر المندوب وتركوا الأمر المكروه استحقوا الإيمان الكامل، فهم رضوان الله عليهم، خاطبهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان لما معهم من أصل الإيمان ولما معهم مما هم مخاطبون به قبل زمن نزول الشرائع، قبل زمن نزول التشريع، فلما جاء الأمر والنهي كانوا مستحقين لهذا الاسم، فامتثالهم لهذا الأمر والنهي زيادة في إيمانهم، لأنهم مقرون بما يكون من الله عز وجل قبل أن يوجد الأمر والنهي، ليس لهم فرض غير ما سبق، فامتثلوا فاستحقوا اسم الإيمان. فلما جاء الفرض الثاني فإذا امتثلوا ازدادوا إيمانا، وإذا لم يمتثلوا هل يذهب عنهم أصل اسم الإيمان؟ الجواب لا، ما دام الإقرار موجودا. وقد يطلق بعض العلماء اسم الإيمان الكامل ويريد به الإيمان الواجب. وننتبه على الإقرار،
يعني هذا الحين الموضوع يحتاج لتحرير أكثر. يعني الشيخ إيش يقول؟ طب الشيخ الشارح يقول أنهم بما أنهم أقروا بالإيمان فهم مؤمنون، فإذا أمروا وامتثلوا زاد إيمانهم. طيب، وإن لم يمتثلوا فهم مؤمنون بالإقرار. يعني تلاحظ الآن رجع هنا فجعل كأنه ماذا؟ كان فقط بالإقرار يكون إنسان مؤمنا، والحقيقة أن مجرد إقرار مع ترك الأعمال ما يكون مؤمنا. لا، أقر الإنسان ولم يتلفظ ولم يعمل لا يكون مؤمنا. أنتم تعلموا بأن مثلا فرعون أقر أو لم يقر في نفسه؟ أقر، قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، مستيقن. فما يكفي إنسان يقر، لابد مع الإقرار أن يتلفظ وأن يعمل. في بداية الإسلام ما كان في أعمال، كونوا ما يعملون لأن أصلا ما فرضت عليه، لكن بعد ما فرضت عليه ما يكفي أن الإنسان يقر، لابد مع الإقرار لابد من قول ولابد من عمل. انتبهتم؟ نعم. يقول: وقد يطلق بعض العلماء اسم الإيمان الكامل.
قال: وقد يطلق بعض العلماء اسم الإيمان الكامل ويريد به الإيمان الواجب. وننتبه على الإطلاقات، فقول العلماء أصل الإيمان يعنون به ما يدخل إلى الإسلام، وهو القدر الفاصل بين الكفر والإسلام، وهو الذي يساوي الإسلام في مراتب الدين. ويعنون بالإيمان الواجب الإيمان الذي هو فوق مرتبة أصل الإيمان ودون الكمال، وهو الذي يساوي الإيمان في مراتب الدين. ويعنون بالإيمان الكامل ما هو فوق الواجب، وهو الذي يساوي الإحسان في مراتب الدين. وربما يتوسع في الإطلاق، فيطلق الإيمان الواجب على الكامل والكامل على الواجب توسعا.
طيب، كمل إن شاء الله. يأتي الزيارة تفصل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي نزلهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنه شيئا، ولكان فيه نقص لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ولكان فيه نقض لإقرارهم،
ليس نقص، فرق كبير. نعم.
ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صار جميعاً معاً هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار.
واضح، هذا كلام جميل جداً، واضح. يعني الآن لما أمروا بالإيمان آمنوا، طب لما أمروا بالصلاة واستقبال القبلة واجب عليهم يقبلوا ذلك. لو اقتصروا على إقرارهم الأول دون إقرارهم ودون قبولهم للصلاة لم يكونوا مؤمنين. لماذا؟ لأنه ما كان مفروض، لكن لما فرض فليس إقرارهم الأول بشهادة الله محمد رسول الله، وليس يعني الأولى يقبلونها والثانية ما يقبلونها، هذه صارت مثل هذه، خلاص يجب عليهم قبول الصلاة. اللي مات قبل أن تفرض الصلاة أصلا ما كانت مفروضة، لكن لما فرضت وجب عليه أن يقبلها كما قبل أن يقول إيش لا إله إلا الله. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا كلام جميل من الإمام رحمه الله، يقول لما خاطبهم باسم الإمام وأمرهم بتحويل وجوههم إلى الكعبة، فالآن هم أمام أمرين: إما أن يقروا بالأمر الثاني كما أقروا بالأمر الأول فيزدادوا إيمانا على إيمانهم، وإما أن لا يقروا بالأمر الثاني وينكروه ويجحدوه، فجحودهم وعدم إقرارهم يذهب إقرارهم الأول ويذهب إيمانهم الأول. فتنبهوا معي رعاكم الله أن الذي يزيل أصل الإيمان هو ما به ثبت، فأصل الإيمان ثبت بالإقرار ويذهب بعدم الإقرار. ثبت أصل الإيمان بالتوحيد، إذن فيذهب بالشرك والكفر. فهذه المسائل مهمة. خطبهم الله جل وعلا باسم الإيمان لإقرارهم الأول، فلما خطبهم ثانيا فإن أقروا فقد ازدادوا إيمانا على إيمانهم، وإن جحدوا وأنكروا ذهب عنهم ما معهم باسم الإيمان، لأنهم مستحقوا الأول بالإقرار، فإذا نفوا الثاني انتفى عنهم الاسم الذي استحقوه بالإقرار الأول. ولكن لو أنهم أقروا ولم يفعلوا فهذه مسألة أخرى، فرق بين الإقرار والعمل. والخوارج والمعتزلة لم يفرقوا بين الإقرار والعمل، وظنوهما واحدا فكفروا من لم يعمل، وظنوا أن ترك العمل يعني ترك الإقرار. وأهل السنة فرقوا بين الإقرار والعمل، وإن كان كلاهما من الإيمان عندهم.
نعم. طيب نكتب على القدر. والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.